نكمل القصة التي تحدثنا عن الحكمة الإلهية في قصة أم نبي الله موسى عليه السلام، وهي عبرة لأولي الألباب.
من الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى أمر أم نبي الله موسى عليه السلام بأمر عكس ما هو جار في الأسباب العادية، فإن إلقاء الرضيع في النهر أو البحر شيء خطير ومستنكر، لأن ذلك سيعرضه للموت غرقا، وهذا خلاف القاعدة المتبعة التي يستخدمها الناس للمحافظة على أطفالهم. ولكن لأن لله سبحانه بما أمر أم موسى عليه السلام إرادة وحكمة ومشيئة، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فقد أمر تلك السيدة العظيمة بأن تفعل ما هو عادة من أسباب الهلاك، لأنه يريد بحكمته من إلقاء موسى عليه السلام أن يذهب به إلى بيت الطاغية فرعون ليتربى فيه ويكبر ويحصل على ما كان يحذر منه فرعون وهامان وجنودهما. وبالفعل فقد أوتي فرعون من قبل امرأته السيدة آسيا بنت مزاحم عليها السلام، التي تولت تربية نبي الله موسى في حجر فرعون، ليكون هلاكه بعد ذلك على يده. وما كان على أم نبي الله موسى عليه السلام إلا أن تمتثل لأمر الله، ففعلت عليها السلام ما أمرها به، ولم تشكك ولم تخالف ولا ترددت في إنفاذ أمر الله، مع أن الحالة تؤذن بالهلاك، فأكرمها الله بأن جعل التابوت الذي هو رمز من رموز الموت وسيلة لحياة رضيعها العظيم، وجعل عنصر الإغراق في الماء عنصر نجاة لنبيه الكليم عليه السلام. ومن تأمل قول الله لأم موسى عليه السلام: فإذا خفت علي فألقيه في اليم، وقوله سبحانه في بيان عاقبة فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فسيجد أن اليم كان موضعا مشتركا بين موسى وفرعون مع اختلاف الحال والخاتمة، فموسى عليه السلام كان في غاية الضعف واليم لم يضره، وأما الطاغية فرعون فقد كان في أقوى حالاته وأكثرها اقتدارا، فغمره اليم وكان من المغرقين بسبب ذلك الوليد الذي جاء جنده يطلبونه ذات يوم ليقتلوه. فلنكن على يقين بأن من كان مع الله سبحانه فلن يضره ضعفه، ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته مهما بلغت وعظمت.
ما الذي جرى بعد أن ألقت أم موسى رضيعها في اليم؟ نكمل القراءة.
لقد كان من وحي الله تعالى لأم النبي موسى عليه السلام أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. والحق أنه لولا كمال ثقتها بربها لما قذفت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجريانه، إلى أن يلقيه اليم بالساحل المقابل لقصر فرعون ليلتقطه آل فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هكذا هو مآل كليم الله موسى عليه السلام بعد أن التقطه آل فرعون. وأما حال أم نبي الله موسى عليه السلام فقد بينه الله عزت آلاؤه بقوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول العلامة الطبطبائي في تفسيره: والمراد بفراغ فؤاد أم موسى فراغه وخلوه من الخوف والحزن، وكان لازم ذلك ألا يتوارد عليه خواطر مشوشة وأوهام متضاربة يضطرب بها القلب فيأخذها الجزع، فتبدي ما كان عليها أن تخفيه من أمر ولدها. وذلك أن ظاهر السياق يوضح أن سبب عدم إبدائها له فراغ قلبها، وسبب فراغ قلبها الربط على قلبها، وأن سبب الربط هو قوله تعالى لها فيما أوحى إليها: ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلى آخره، وقوله إن كادت لتبدي به لولا إلى آخره. إن أي إنها قربت من أن تظهر الأمر وتفشي السر لولا أن ثبتنا قلبها بالربط عليه، وقوله لتكون من المؤمنين أي من الواثقين بالله في حفظه، فتصبر ولا تجزع عليه فلا يبدو أمره.
هي السيدة العظيمة أم موسى وهارون، المؤمنة الطاهرة والمتوكلة على الله.
إن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الثقة بوعده واليقين بقضائه، وهو الذي يقتضي من الإنسان تحقيق الإيمان والانتماء لله تعالى، وذلك من خلال معرفة الإنسان أن الله لا يخلف الميعاد، وأن وعده هو الحق لا ريبة فيه، وأنه هو الذي في قبضته السماوات والأرض ومن فيهن. ولأن التوكل على الله أعظم ما تدفع به الآفات وأنفع ما تحصل به المطالب، صار يعد مفتاح الفرج. فمن توكل على الله كفاه أموره كلها. وقد قدم الله سبحانه لأهل الإيمان من خلال السيدة العظيمة أم موسى وهارون عليها السلام أعظم مثل عال في اليقين، وأسمى المواقف في التوكل على الله وفي الثقة به سبحانه وتفويض الأمر إليه. فإنه سبحانه هو الذي ربط على قلبها المبارك ففعلت ما فعلت، ومن خلال جهدها وجهادها عليها السلام لفت الباري سبحانه أنظارنا إلى أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله سبحانه. فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت بالعمل على رده، وأوكلت هذا الدور لابنتها الطاهرة أخت نبي الله موسى عليه السلام، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقد كانت بالأمس القريب تخشى على رضيعها من فرعون وملئه، فصارت ترضع موسى آمنة مطمئنة وبأمره ومن الخزينة نفسها التي كان يصرف منها ليقتل موسى عليه السلام، كان يصرف منها أجر أم موسى مقابل إرضاعه عليه السلام وتربيته.
في الختام، هي أم موسى القدوة والنموذج والواثقة من إنجاز وعد الله جل وعلا.
لقد أولى الله سبحانه نبيه العظيم موسى بن عمران عليه السلام نعماً لا تحصى ولا تعد، ومنها أن كتب عليه ألا يرضع إلا من أمه، حتى اضطر فرعون ومن معه إلى أن يردوه إليها وهم لا يشعرون. وبهذا التدبير الحكيم واللطف الخفي أنجز الله لأم موسى وعده، وأرجع إليها ولدها لينعم بحنانها ويتمتع بعطفها وتقر به عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، وليجعلها سبحانه مثلاً يستدل به على أن بناء أمة بأسرها يبدأ بالمرأة الأم، ومن خلال تضحياتها فإن العبرة كل العبرة، أن تترجم الأخوات الصالحات تلك المواقف العظيمة والسير المجيدة إلى حياة عملية يتبعن فيها خطوات نساء الرسالة اللواتي بذلن ما بذلن لنيل مرضات الله سبحانه. وليعلمنا أن من المحن تأتي المنح، وأن تحت كل مصيبة خيرا لصاحبها، ولا أدل على ذلك من قصة أم نبي الله موسى عليه السلام، فقد ابتلاها الله تعالى بما ابتلاها به، ثم انقلبت محنتها منحة وخيرا. فلنكن على يقين بأن الله عزت آلاؤه مع أوليائه، وأنه ناصر عباده المؤمنين كما وعد في محكم كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
هذا ختام قصتنا الذي قدمنا فيه السيدة العظيمة أم النبي موسى عليه السلام. كنتم مع برنامج الكتاب المسموع، النساء الرساليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.